تربوا للخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا في بداية الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل، وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا من الحلقات المميزة والمتميزة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن معنا فيها بفضل الله جل وعلا أبنائنا خطباء المستقبل اللي يستطيعوا وبجدارة واقتدار ارتقاء المنابر ويقفوا خطباء مفوهين، فبفضل الله منهم من كان على المنبر بالأمس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بنا سريعا نتعرف عليهم. النموذج الأول حامد أحمد علي، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا حامد.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي.
نورك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا ابني. والنموذج الثاني من أبنائنا المميزين والمتميزين بفضل الله جل وعلا ابننا خالد يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي. بارك الله فيكم. والنموذج الثالث بسم الله ما شاء الله ابننا محمود زغلول، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمود.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي.
ربنا يخليك.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقول لحضراتكم من الحلقات إن شاء الله، إن شاء الله جل وعلا المميزة والمتميزة بإذن الله جل وعلا. وكعادتنا في كل لقاء بنطرح أسئلتنا في العقيدة وإما في الفقه، اليوم إن شاء الله في مادة العقيدة بنسأل أبنائنا عما تعلموه ودرسوه بفضل الله جل وعلا، وبنشوف هيجاوبوا ويقولوا إيه. ما زال الحوار والحديث عن الملائكة، الإيمان بالملائكة فهو أحد أركان الإيمان الستة، فالنهاردة هنشوف صفات الملائكة وهل يأكلون ويشربون وأنواع الملائكة والأعمال التي يقوم بها الملائكة. نسأل كده أولادنا ونشوف هيقولوا إيه. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويسدد خطاهم ويجعلهم زخر الإسلام والمسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. قل لي يا حامد، صفات الملائكة وأعمالهم تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى، وبعد، في البداية أقول كما يؤمن المسلم بالله يؤمن بوجود الملائكة ويؤمن بكل الرسل وبكل الكتب السماوية، لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. أما بخصوص الصفات الخلقية للملائكة، أولا الملائكة خلق عظيم من خلق الله، بل هم من صفوة خلق الله، وهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وذلك قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثانيا الملائكة عالم مختلف عن عالم البشر، فلقد أعطى الله بعضهم القدرة على الهبوط والصعود بسرعة عظيمة بين السماوات والأرض، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. فلقد روى الطبراني في الكبير والبغوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون ويركبون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون ثالثا الملائكة ذو أجنحة ذات أعداد مختلفة فمنهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بل إن منهم من له أكثر من ذلك بكثير فجبريل عليه السلام له 600 جناح قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير رابعا الملائكة موجودون معنا ولا نراهم فهم يحضرون مجالس الذكر ومجالس الخير فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم
بارك الله فيك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله ذخر الإسلام والمسلمين قولوا أمين أمين يا رب العالمين هذا عن صفات الملائكة أما أنواع الملائكة والأعمال التي يقومون بها فهنسأل أحد أبنائنا ونشوف هيجاوب ويقول إيه وهل منهم من هو موكل بنزول المطر من السماء وهل منهم من هو موكل بالريح إلى غير ذلك نسمع كده أحد أبنائنا يجاوب على السؤال ويقول إيه من يستطيع منكم يا أبنائي أن يجيب على هذا السؤال محمود تفضل يا حبيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إن للملائكة أعمالا يقومون بها في هذا العالم وهم أنواع ولكل نوع منهم عمل فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل عليه السلام ثانيا الموكل بالمطر وتصريفه وهو ميكائيل عليه السلام ثالثا الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه رابعا الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة وهو إسرافيل عليه السلام خامسا الموكلون بحفظ عمل العبد سواء كان خيرا أم شرا وهم الكرام الكاتبون سادسا الموكلون بحفظ العبد في إقامته وسفره ونومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم ملائكة متنقلون يتتبعون مجالس الخير والذكر ومنهم الموكلون بالجبال ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون وقياما لله لا يتعبون وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى
أحسنت يا محمود بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابن ويحفظك لكن للأسف الشديد اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل لكن هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة أتعرف عن ذلك شيئا يا حمد؟ ملك الموت اشتهر على ألسنة كثير من الناس أنه عزرائيل لكن الصواب والصحيح هو
هو ملك الموت
هو ملك الموت
لم يأتي ذلك في القرآن الكريم ولا في صحيح السنة
لأن لم يأتي ذلك في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الثابت والراجح هو ما جاء في القرآن ملك الموت نعم طيب بقي أن نعرف أن للإيمان بالملائكة آثار فما هي الآثار آثار الإيمان بالملائكة نسأل أبنائنا إن شاء الله ونشوف خالد يوسف هيجاوب ويقول إيه تستطيع خالد اتفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فإن للإيمان بالملائكة آثار نذكر منها ما يلي أولا العلم بعظمة الله تعالى وقوته وكمال قدرته فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق حيث أن الله تعالى يخلق من النور ملائكة ذو أجنحة 2- الاستقامة على طاعة الله تعالى عندما يعلم المؤمن أن ملائكة تكتب أعماله كلها، فإن ذلك يوجب خوفه من الله تعالى فلا يعصيه لا في العلانية ولا في السر. 3- الاستقامة على طاعة الله تعالى والشعور بالأنس والطمأنينة عندما يوقن المؤمن أن حوله في هذا الكون الفسيح ألوفا من الملائكة تعبد الله على أحسن حال وأكمل وجه. 5- الاستقامة على طاعة الله تعالى عندما يوقن المؤمن أن ملك الموت يقبض أرواح الناس حين يتوفاها الله، ومن ثم يستعد لليوم الآخر بالإيمان والعمل الصالح. 5- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث إن الله تعالى جعل من الملائكة من يقوم بحفظهم وحمايتهم.
أحسنت يا خالد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم بحق جميعا وأولاد المسلمين زخر للإسلام وللمسلمين، آمين يا رب العالمين. والآن إن شاء الله نستمع إلى أبنائنا وهم يخطبون في الناس وعلى مرأى ومسمع من الدنيا كلها وعبر قناة الرحمة الفضائية إن شاء الله. لكن قبل أن نستمع إليهم نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله.
عليكم السلام، إزيك يا شيخ؟
أيوة حبيبي بارك الله فيك، تفضل.
أرجو أن تدعي لأبي وأمي.
أسأل الله أن يبارك لك في أبيك وفي أمك وأن يبارك فيك وأن يحفظك ورعاك،
وأن تدعي لأخواتي أن يوفقهم بالنجاح.
أسأل الله أن يجعلكم جميعا أنت وأخواتك وأبناء المسلمين ناجحين إن شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك.
وأن سلمنا على الشيخ محمد حسان.
سلمك الله وبارك الله فيك يا حبيبي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضراتكم إن شاء الله أولادنا بسم الله ما شاء الله نستمع إليهم الآن وهم يخطبون في الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم خطباء، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن يعني ما زلت أذكر كلمة قالها ابننا حامد ونحن في الطريق، بيقول لي يعني أزمة قناة الرحمة واللي حصل ده أنا ما كنتش متخيل نفسي أبدا إزاي أعيش من غير ما أسمع قناة الرحمة أو أشاهدها أو أسمع علماءها ودعاتها. فلي كلمة أرجو أن أقول هذه الكلمة، فتعالوا بنا نستمع إلى ابننا وهو بيوجه هذه الكلمة، لكن بعد ما نأخذ الاتصال ده كمان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ رجب.
ألو.
السلام عليكم، أفضل
الصوت والله ما واضح خالص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ عبد الوهاب؟
حياك الله يا أخ رجب،
ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك عنك يا رب ان شاء الله.
امين واياكم.
والله انا كلمتك من زمان الحمد لله، والله كلمتك يعني مع كنت قدام البرنامج بك حاولت اكلمك كثير بس الوقت والله الحمد لله يعني سال فرصه ثانيه كلمتك فيها، والله سمعت صوتك والله.
ونحن اسعد والله بسماع صوتكم، بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الوهاب يا رب ويبارك فيك، انا ما شفتش والله برنامجك النهارده ان شاء الله هشوفه من الجمعه بالعاده ان شاء الله رب العالمين.
بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. نبدأ بقى إن شاء الله ونسمع ابننا حامد بيوجه هذه الكلمة، بيقول ما تصورتش حياتي إزاي من غير ما أسمع قناة الرحمة أو يعني، فاسمع منه كده شوف تعبيره شكله إيه وبيقول إيه، وربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. صفاي حامد إن شاء الله تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده، اسمح لي شيخ الحبيب أن أفصح عن مكنون صدري، فالحقيقة أنني شعرت بالحزن العميق عندما سمعت بمحاولة النيل من قناة الرحمة والعمل على وقف بث إرسالها، فأنا لم أتصور حياتي بل وحياة كل المسلمين المخلصين في جميع أنحاء المعمورة بدون نور قناة الرحمة، ولكن أصدقك القول أنني لم أفقد الأمل والثقة في نصر الله وكرمه ولو حتى لدقيقة واحدة، ألم يكن ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه المحنة التي مرت بها قناة الرحمة أظهرت مدى تمسك الناس بهذه القناة الطاهرة المباركة ومقدار التأثير العظيم الذي تركته القناة في نفوس وقلوب كل الناس، واتضح أنها كانت منحة قدسية ونعمة ربانية وإشراقة نورانية، فجاء الفتح والنصر من عند الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك. والله كل الناس، كل الناس لا تتصور حياتهم شكلها ايه من غير قناة الرحمة. يعني التردد لما بدأ ينتشر ما شاء الله أوسع انتشار الآن، لكن يوم ما فقد الناس قناة الرحمة ولو لساعة حسوا باختناق، لكن الحمد لله فضل الله، فضل الله كبير علينا بفضل الله جل وعلا. تعالوا بنا نستمع إلى أبنائنا خطباء المستقبل وابننا خالد يوسف وهو يتحدث عن الرجولة. الرجولة تستطيع إن شاء الله يا خالد؟ تفضل يا حبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، لقد تحدثت مع حضراتكم في هذه السلسلة المباركة التي ابتدأناها على هذه القناة المباركة. أسأل الله ألا يحرمنا من الدعوة إليه فيها ولا التعلم من شيوخها وعلمائها، وأن يوفق القائمين عليها ويسدد خطاهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، اللهم آمين. أحبتي في الله، لقد تحدثت مع حضراتكم في سلسلة الشفاء بالتحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أربعة أخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن على موعد مع الخلق الخامس من هذه الأخلاق الكريمة المباركة، خلق عز وجوده في هذا الزمان، خلق قل أن نراه في أحد من المسلمين في هذا الزمان، مع أنه الخلق الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل دعوته، بل وفي كل دعوته أن يربي المسلمين عليه، ألا وهو خلق الرجولة. الرجولة التي ضاعت، فضاعت بضياعها القيم والمبادئ والأخلاق، لذلك أردت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها شباب الأمة الذي تاه وضاع وراء هذه المغريات وانخدع لهذه الشهوات وغرق في خضم الشهوات وتمرغ في وحل المغريات، فراح يمشي في ظلام الشك المحطم والإلحاد الكافر والانحلال السافر والحرمان القاتل، فحرم القدوة الصالحة والأسوة النافعة، فراح يقلد التافهين والتافهات والساقطين والساقطات، فلبس كما يلبسون ومشي كما يمشون، وكقصة شعرهم راحوا يقصون، بل والأدهى من ذلك والأعجب تنازله عن رجولته وتضييعه لمروءته وتفريطه في فتوته ونخوته، فراح يتشبه بالنساء فعلق سلسلة في رقبته أو حظاظة في يده، بل وتمايع كتمايع النساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، وأنا لا أعني بالرجولة الرجولة التي تبادرت إلى أذهان الكثير من الناس، لأن كثيرا من الناس ظن أن الرجولة لكل ممطر شاربه ونبتت لحيته من بني الإنسان. أيها الناس، إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة، فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن السابعة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشركه غيره، فهو طفل صغير ولكنه ذو لحية وشارب. وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه. مر عمر بن الخطاب على فلة من الصبيان يلعبون، فهرولوا وبقي صبي مفرد في مكانه واقفا في مكانه لم يتحرك، كان هو عبد الله بن الزبير. فقال له عمر: لما لم تعد مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أقترف ذنبا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه، فقال له ليتقدم من هو أسدن منك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة، فليست الرجولة يا عباد الله بالسن المتقدمة، ولا ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية. قال الله حكاية عن طائفة من المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومع ذلك فهم، اسمع، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. بل وفي الحديث الصحيح: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كان عبد الله بن مسعود نحيفا نحيلا، فانكشفت ساقاه يوما وهما نحيلتان هزيلتان، فضحك بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فليس للرجولة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالجاه، إنما الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن سفاسف الأمور، قوة تحمله على أن يكون كبيرا في صغره، قويا في ضعفه، غنيا في فقره، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ، وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب منه، يعرف واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحو بيته ونحو دينه وأمته. هذه هي الرجولة الحقيقية يا شباب، ليست الرجولة أن تتجرد من عبوديتك لله، ليست الرجولة أن تنخلع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله سهل بن عبد الله إذ أراد أن يعرف لنا الرجولة فقال: الرجولة هي اتباع السنة، فالرجولة أن تكون ثابتا على الحق حتى يأتيك الموت. الرجولة كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هي ترك ما تهوى لما تخشى. الله 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 الله، ما أجمل والله هذه الكلمات. الرجولة، يا من يحلق كما يحلق الكفار، يا من يلبس كما يلبس الفجار، الرجولة هي ترك ما تهوى لما تخشى. الرجولة أن تحافظ على عبوديتك لله، أن تصمد أمام مغريات الدنيا وشهواتها. قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معاشر المسلمين، إن رجلا واحدا قد يساوي 100، ورجلا قد يوازي 1000، ورجلا قد يزن شعبا بأسره. انظروا إلى أبي بكر الصديق يوم أن حاصر خالد بن الوليد الحيرة، فطلب من أبي بكر مددا فما أمده أبو بكر إلا برجل واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي، وقال: لا يهزم جيش فيه مثله. وكان أبو بكر يقول: لصوت القعقاع في جيش خير من 1000 مقاتل، خير من 1000 مقاتل. فننظر إلى عمر بن الخطاب يوم أن طلب عمرو بن العاص المدد منه في فتح مصر، فبعث عمر إليه كتابا وقال: لقد أمددتك 4000 مقاتل، على كل 1000 منهم رجل مقام 1000، المقداد بن عمرو والزبير بن العوام ومسلمة بن مخلد وعبادة بن الصامت. ولذلك أقول إن الرجولة لتحتاج إليها الدول والشعوب أشد من حاجتها إلى المعادن المذخورة والثروات المنشورة. فالرجل واحد أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوار ثمين. فأعد ما شئت من معامل السلاح والذخيرة، فلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل المحارب. وضع ما شئت من مناهج للتربية والتعليم، فلن يقوم المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدريسه. وأنشئ ما جئت من لجان وإدارات، فلن تنجز مشروعا واحدا إذا حرمت الرجل الغيور. فالقوة ليست في حد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم، وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هي في حماسة القائمين عليها. أيها الناس، إن خير ما يقوم به رجل لأمته أن يقدم لها الرجال الأكفاء، وإن أعظم ما تقوم به دولة لشعبها وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومسجد ومدرسة هو صناعة الرجال وتربية هذا الطراز من الرجال. تعجبني وتؤلمني كلمة لرجل درس تعاليم الإسلام السمحة فقال في إعجاب مرير: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. رجال يأبون الاستسلام لغير الله، يرفضون الذلة لغير الله. فهيا أيها المسلمون، وهيا أيها الشباب، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من خلق الرجولة، اللهم آمين. هذا، وإن الحديث عن الرجولة طويل، ولكني أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا خالد يا رب، ويحفظك ابني ويرعاك برعايته، اللهم آمين. حاجة بصراحة تسلج الصدر، تسعد النفس البشرية، يتكلم عن الرجولة وهو ما شاء الله رغم صغر سنه راجل برجاحة عقله وعزوبة لسانه وإقباله على العلم وعلى العلماء. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب.
وفيكم يا رب.
اللهم بارك في الأولاد المشايخ الصغار، ربنا يبارك في عمرهم يا رب.
آمين.
حضرتك كنت دائما تنادي بحسن الخلق، نفسي كل حلقة برضو حضرتك ما تنساش تنصح الأولاد بحسن الخلق.
حاضر.
لأنها طبعا هي أساس الدعوة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فالخلق أهم شيء. وأنا طبعا بقول الكلام ده لأني أعرف شخص وصل لحفظ القرآن واعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف وأنا أنا أحس من داخلي إن هو ما ترباش من الصغر على حسن الخلق. فالعالم إذا لم يتمتع بحسن الخلق بدل ما هيكون داعية للناس لدخول الجنة هيكون أصلا سبب لضلالهم. فحسن الخلق ده أهم شيء، وده أنا حبيت أنادي بيه، لأن طبعا إلا من رحم ربي مش كلهم سبحان الله. ف يعني أنا أحس هذا من داخلي، لأنه هو حكى قصة بأن كانت والدته ممكن يعني في مرة من المرات عشان يحفظ القرآن خبطته بشوكة خشت في لحمه. فهل تعليم الأولاد بتكون بهذه الصورة، أو أنتوا بتعلموا أولادكم بصورة إزاي؟ يعني نبه على أولياء الأمور، هل هي زي ما بيقولوا بالحديد والنار، هل هو بالعصا، ولا هي بحسن حب العلم وحب القرآن وبرضه حسن الخلق والتعامل؟ الأولاد دول هل هم بيتعاملوا ازاي مع الأولاد في المدارس، هل مع أصحابهم في اللعب في النادي؟ لأنه هم مظهر من مظاهر الإسلام، فلازم يكون تصرفاتهم تصرفات في الخلق تصرفات سليمة علشان هم مظهر الإسلام. أول ما يحصل منهم أي تصرف يقول آد الإسلام، ما بيبصوش بقى لشيء غير ان هم ده مظهر الاسلام، فيقولوا الاسلام بقى شوفوا. فهو العيب مش في الاسلام، هو العيب يبقى فينا وان احنا ما تربيناش تربية صحيحة. اطلت عليك يا شيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم
وفيك.
بارك الله فيكم. كثيرا ما ندينا بحسن الاخلاق من خلال هذا البرنامج، فضلا عن استاذنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان لما تكلم عن التربية بالأخلاق والتربية بالعلم والتربية بحسن الأخلاق. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك شيخنا الفاضل،
بارك الله فيك،
وجزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب،
بارك الله،
وجزاك الله خير على النماذج الطيب. كأننا والله رأنا عمر بن العباس، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نفس الشيخ أبو إسحاق، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا الحاجة أم خالد.
إزيك يا شيخنا الفاضل؟
ربنا يسعدك ويبارك
يا مربي أحسن أجيال.
الله يسعدك يا رب.
والله العظيم أنت يعني حضرتك نموذج للتربية السليمة.
شكر الله لكم.
بسم الله ما شاء الله يا أبو محمد.
الله يجزاك خير.
ربنا يبارك فيك ويعافيك ويبارك في شيوخ قناة الرحمة العالمية.
آمين يا رب.
أنا ما بقولش المحلية، العالمية. وربنا يفتحها كده دايما على طول يا رب، قناة الرحمة تبقى منارة لنا والمسلمين جميعا، ويبعد عنها الحاقدين يا رب.
آمين يا رب. آمين.
يا رب وانصركم. آمين. يا رب ينصركم يا أهل الرحمة.
آمين.
يا رب ينصركم وانتوا رحمة.
آمين.
ربنا يبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم حاجة أم خالد، رغم تعبيرتها البسيطة الجميلة دي ما شاء الله، إلا أنها تسلك صدور والله المشاهدين والمستمعين والدعاة والعاملين بفضل الله جل وعلا. بارك الله فيكم. ما زلت برضو بقول للأخت اللي بتناشدنا أن احنا نتكلم عن حسن الأخلاق، ما شاء الله حتى أولادنا الصغار يعني يجيدون الحديث، ومش بس الحديث، لا، قول وعمل بفضل الله جل وعلا. ولو تذكروا لما قلنا لأبنائنا أخبركم إيه في الشوارع والطرقات والمدارس، وعلاقتكم إيه بأولاد الجيران، وأخبركم إيه، وكنا بنسأل كل واحد على حدة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل إن المعلمين يعني يقابلوني في المسجد أو في الشارع أو في أي مكان يقولوا بسم الله ما شاء الله شيخ عبد الوهاب، الأولاد اللي عندك متفوقين عندنا في الدراسة وعندهم حسن أخلاق بسم الله ما شاء الله. يعني لو تذكروا حضراتكم بتعمل إيه يا ابني، بنسألهم كده، يقول كل يوم الصبح أقبل إيد أبويا وأمي، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة أنا رهن إشارتهم، سمع وطاعة في كل شيء فيما لا يغضب الله جل وعلا. هي دي التربية، هي دي التربية. بس قل لي بالله عليك، انت عاوز ابنك يبقى عنده حسن اخلاق وعاوز ابنك يبقى كويس، انت الاول، انت نظامك ايه؟ اصل انت قدوته، هو بيبصلك على انك مفيش احسن من كده ولا اكبر من كده. ابوه بقى أبوه، يعني قدوته في الدنيا أنه يبقى زي أبوه. فأخلاقك إيه؟ علاقاتك بجيرانك إيه؟ معاملتك مع إخواتك إيه، البنين والبنات؟ في الشوارع وفي الطرقات عامل إيه؟ هل عندك بر وإحسان؟ هل عندك صلة أرحام؟ هل بتتكلم مع الناس بشفقة ورحمة؟ عشان ابنك هيكتسب كل هذه الصفات منك أنت. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم بحق ذخر الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، محمود زغلول، وهو يحدثنا عن الإمام أحمد ابن حنبل، صفحات من حياته، وهتبقى سلسلة مباركة إن شاء الله عن أئمة الهدى إن شاء الله جل وعلا. نبدأها بإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل، تفضل يا محمود.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، تعالوا بنا نقلب اليوم سويا صفحات من حياة علم من الأئمة الأعلام في هذه اللحظات، علنا ننتفع بسيرته ونسير على منهجه ونقتبس من نور علمه وفضله، وخاصة ونحن في هذا الزمان الذي قل فيه وجود القدوة الصالحة والأسوة النافعة، في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وطمت فيه المحن واستحكمت فيه الأزمات وعمت فيه الخلافات، فتعالوا بنا نعيش مع أحد الأئمة الأعلام، جبل أشم وبدر أتم وحبر بح وطود شامخ، يعد بجدارة إمام القرن الثالث الهجري، فريد عصره ونادرة دهره، قل أن يجود الزمن بمثله، إنه أئمة في شخص إمام وأمة في رجل. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى لله منه. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: عالم العصر وزاهر الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة وباذل نفسه في المحنة، قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين. انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وهو أجل من أنه يمدح بكلمه أو أن أفوه بذكره بفمي. إنه إمام أهل السنة، الإمام المفضل والعالم المبجل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، من عرفته الدنيا وذاع ذكره وشاع صيته في الآفاق، إماما عالما فقيها محدثا مجاهدا صابرا لا يخاف في الله لومة لائم، يتحمل المحن في سبيل الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقارع الباطل بحكمة نادرة لا تزعزعه الأهواء ولا تميد به العواصف، حتى قال عنه الإمام يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل الإمام أحمد، لا والله، ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريق أحمد. عباد الله، على ثرى بغداد وفي سنة 164 للهجرة ولد الإمام أحمد، ومن أصل عربي أصيل انحدر نسبه رحمه الله، وعلى عصامية اليتم تربى ودرج في صباه، مما ساعد على سمو نفسه وعلو همته، وتوفي والده وهو ابن 3 سنين فكفلته أمه، ونشأ وترعرع في بغداد. لم تكن بغداد في ذلك الوقت كما هي في هذا الزمان، والله المستعان. كانت بغداد حاضرة العالم الإسلامي ومهد العلوم والحضارة، تموج بأنواع الفنون والمعارف. إخواني في الله، أقبل الإمام الرقيق النحيل ذي اللون الأسمر ينهل من العلم فحفظ القرآن، ثم أقبل على الحديث والأثر
حتى حفظ مئات الألوف من الأحاديث، وما كتابه العظيم المسند إلا دليل على طول باعه في علم السنة، وجمعه أكثر من 750,000 حديث، واستغرق في جمعه أكثر من 15 سنة. أما في الفقه فكان رحمه الله حريصا على تعلم الفقه والعناية بالدليل والأثر والأخذ بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. رحل الإمام أحمد في طلب العلم إلى كثير من البلدان، حتى قال عنه ابن كثير: لقد طاف في البلاد والآفاق ليسمع من المشايخ، وكانت له همة عالية في الطلب والتحصيل، فما ترك لحظة من لحظات شبابه وكهولته إلا حرص فيها على سماع حديث أو تصحيح رواية، حتى عده الأئمة حافظ زمانه. يقول علي بن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال: أحمد بن حنبل. ومع ذلك كان رحمه الله من شدة ورعه لا يحدث إلا من كتاب خشية الزلل، مع قوة حافظته وشدة عارضته. وقيل أنه لسعة علمه أجاب عن 60,000 مسألة بقال الله وقال رسوله وبفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ومن صفحات حياته رحمه الله أن حياته كانت حياة زهد وقناعة وورع، لم يكن يقبل هدايا الخلفاء والسلاطين، وكان يأكل من عمل يده، وإذا اشتدت به الحاجة كان يؤجر نفسه للحمل في الطريق. عباد الله، إن من أهم الصفحات في حياة الإمام أحمد رحمه الله منهجه في العقيدة والتزامه نهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في التوحيد والصفات ونزول القرآن، حتى أوذي وامتحن فصبر وصابر ولم يتزحزح عن قول الحق حتى أعز الله به الإسلام والسنة. يقول علي بن المديني: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. الله أكبر. لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ولم يكن الإمام بمعزل عن الأمة والمجتمع، بل كان عالما عاملا، مصلحا مجاهدا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يلتزم مسالك الرفق والحكمة، ملتزم بالطاعة، موافق للجماعة، بعيد النظر في الإصلاح وطمد الأيام. ويضرب الإمام أحمد أروع الأمثلة في الثبات عن المبدأ والصبر أمام الفتن، وذلك في فتنة القول بخلق القرآن، عندما استطاع المعتزلة الوصول إلى الخليفة المأمون وأقنعوه بتبنيها وإكراه العلماء والناس عليها، فكان الجلادون يتناوبون على الإمام أحمد. كلما ضرب أحدهم الإمام أحمد صوتي تأخر وتقدم الآخر، والخليفة يقول: قل بخلق القرآن، قل بخلق القرآن. فيقول الإمام أحمد: أعطوني دليلا واحدا من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أقول به. وفي أحد الأيام جردوه من ثيابه وكانوا يضربونه حتى يغمى عليه، ثم يفيق، ثم يعيدون الكرة عليه، حتى قال عن نفسه: فذهب عقلي عند ذلك. ثم نقل بعد ذلك إلى بيته وهو لا يقدر على السير من شدة ما نزل به: لقد أوذي وامتحن وضرب وأهين وسجن، فلم يتغير له رأي ولم تلن له قناة، ولم يتزحزح عن القول مسطرا أعظم، ولم يتزحزح عن الحق مسطرا أعظم الدروس للعلماء والمصلحين في كل زمان ومكان. لم يتأثر بالأهوال التي أحيطت به ولا بالمؤامرات التي أحيكت ضده، ولم يبال بالصياط التي كانت تلهب ظهره، ولا بالحديد الذي كبل فيه، ولا بالسجن الذي أودع به. فكل ذلك هين ما دام في سبيل الله وصيانة كتابه من عبث العابثين واعتقادات المبطلين. وضع الله له القبول في قلوب العباد، وطار ذكره في الآفاق، ودعا له المسلمون وتقربوا إلى الله بحبه، وهو مع هذا في تواضع جم يخاف على نفسه من الاستدراج. عباد الله، وفي صفحات أخرى من حياة هذا الإمام الهمام تشرق صفحة العبادة وتزكية النفس بالصلاة والذكر والدعاء والتلاوة. هذا وأكتفي بهذا القدر، وإن للحديث بقية إن شاء الله، آملا أن نكمل مع حضراتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا محمود، بسم الله ما شاء الله. شفتوا أولادنا؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بيتربوا على الرجولة. نربي أبناءنا بفضل الله جل وعلا لأعدائنا بفضل الله جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم زخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالخير يا شيخ عبد الوهاب،
حياكم الله وبياكم.
ما شاء الله عليك وعلى الرجال اللي معاك.
الله يسعدك ويبارك فيك.
الحمد لله، والله في الأمة الشباب هالشباب هذم.
اللهم لك الحمد.
الحمد لله الحمد لله. تفوقكم بخير إن شاء الله ديما.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
ماشي، مع السلامة.
في أمان الله، السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأخ جمعة.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ عبد الوهاب؟
في أحسن حال، اللهم لك الحمد.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي من أجلي أحببتني، بارك الله فيك.
يا شيخ عبد الوهاب، يعني والله قناة الرحمة قدمت لي الكثير والكثير.
نعم.
وأنا لا أملك لكم إلا الدعاء، فقل لي أعمل إيه عشان أرضي علماء قناة الرحمة، أدعي لهم بإيه؟
الله يبارك فيك يا رب ويحفظك. ادعي أن ربنا يثبت كل قلب منا على التوحيد الخالص. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايش عبد الوهاب،
بارك الله فيك. التلفزيون وطيه شوي.
ماشي.
طيب، بقي معنا إن شاء الله وقت بسيط قوي، نسمع ابننا حامد إن شاء الله. طيب ناخد اتصال وبعد كده إن شاء الله نسمع ابننا حامد، ربنا يبارك فيه يا رب، لقد أعد كلمة بصراحة تسلك صدر كل موحد. ناخد اتصال من كريم ويقصر في المكالمة، ربنا يبارك فيه. تفضل يا كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
الله يبارك لك يا ابني ويحفظك.
بارك الله في هذه النماذج الطيبة المباركة.
وإياكم يا رب.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين.
آمين يا رب. آمين.
لو سمحت مقدمة عن الصراع إلى مغفرة من الله.
يا كريم.
نعم.
بارك الله فيك، نؤجلها إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة، لأن معنا ابننا حامد ولسه ما سمعناش منه بفضل الله رب العالمين. فربنا يسعدك ويبارك فيك، في انتظارك الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نسمع ابننا حامد. حامد أحمد ما شاء الله مميز وخطيب منبر بفضل الله جل وعلا ومفوه، وما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يكفي ابتسامته كده ويعني وكلامه الجميل البسيط، بس مش عارف بيتحرج ليه، ربنا يبارك فيه يا رب. يلا يا حامد اتفضل.
الحمد لله الذي جعل عباده يرتفعون بالعلم إلى أعلى عليين ويلتحقون بأفق الملائكة المقربين، والصلاة والسلام على إمام العلم والهدى ونور الحق ومصباح الدجى محمد. وبعد، مع العلم والعلماء أحبائي في الله، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو ويزداد بالإنفاق. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه لبنيه: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا بالعلم كبارهم غدا. فمن لم يحفظ فليكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقال فتح الموصلي رحمه الله: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى. قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم 3 أيام يموت. والعلم وصية الرسول الكريم. نعم، العلم وصية الرسول الكريم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا بوصية رسول الله، وعلموهم. فالعلم فريضة شرعية وضرورة بشرية. قال العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله: صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يرون ويصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل صلاح الأمة حجر عثرة. وكان السلف الصالح يعدون الجاهل من الموت، ففي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولا بد أن يتحمل المتعلم مشقة التعلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسول العلم في نفواته. ومن لم يزك مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. ولقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى بلاد الشام مسيرة شهرا ليسمع حديثا واحدا، وهو: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أحبائي في الله، تدافرت نصوص الكتاب والسنة بما لا يحصى ولا يستقصى كثرة على بيان رفعة شأن العلم وأهله، والترغيب في النهل من معينه الصافي وسلسبيله العذب الشافي. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال ابن القيم: هنا يخبرنا الله سبحانه عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة مات بيده وكلمة منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم وهو الخضر عليه السلام يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه وحرصا من موسى عليه السلام على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه أنه عندما لقيه سلك معه سلوك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأن لا يتبعه إلا بإذنه وقال على أن تعلمني مما علمت رشدا فلم يجيء ممتحنا ولا متعنتا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي التعب والنصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم أحبائي في الله وإلى طالب العلم أقول يا طالب العلم عليك بطهارة النفس عن رذائل الأخلاق ولم لا أليس العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى فكما أن الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة لا تصح إلا بتطهير الظاهر من الأحداث بالوضوء فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذف في القلب نعم ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذف في القلب يا طالب العلم عليك أن تقلل من الانشغال بالدنيا فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وإلى هنا نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا حامد يا رب وفي أولاد المسلمين أجمعين هي دي التربية على كتاب الله وعلى سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده بقولها لكم وقلبي معاكم وقلبي معاكم وإيدي في إيديكم نربي عيالنا صح على القرآن والسنة وانت الكسبان إن شاء الله أقسم بالله كسبان في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك وهيبارك فيك والبركة هتدخل بيتك والله إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فرزقك الواسع إن شاء الله اللي ربنا هيبارك لك فيه بسبب تربيتك لابنك على القرآن وعلى السنة بس ما تغفلش بقى ما تستهترش ما تأهملش من الليلة اقعد مع أولادك اللي هم حتة منك واصطلح مع ربك وابدأ صفحة جديدة علمهم عشان ده اللي هيبقى لك والله هيبقى لك بعد وفاتك إن شاء الله هتبقى في قبرك مرتاح علشان سبت ولد كلما صلى أو تصدق أو دعا أو أحسن بينه وبين الناس وبينه وبين ربه في ميزان أعمالك أنت وابنك حتى وإن كانت بنت فتربية البنت أظن أنها برضو لا تقل أبدا أبدا عن تربية الابن بل بالعكس لعاوزة منك جهد جبار أيوة فاللي ربنا يرزقه ببنت ويحسن إليها ويربيها ويعلمها إن شاء الله هتكون سبب سعادته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله والله فربنا يسعدكم يا رب ويبارك لكم في أولادكم ويبارك لكم في بناتكم ويبارك في صحتكم وفي أموالكم وفي كل شيء يبقى لكم إن شاء الله إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل.